الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أعجب المواقف في السيرة النبوية اللي تستوقفني حقيقة كثيرا جدا والإنسان يراجع نفسه فيها كثيرا ويعني يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مثل هذا. هو تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لفراق أحبابه بل وتقديمه إياهم إلى المهالك في سبيل الله وهم من أحب الناس إليه، يعني ما كان يضن بهم لنفسه ويبخل على الإسلام وعلى سبيل الحق وتمكين الإسلام، ما لم يكن يبخل على ذلك ليستبقي أحبابه عنده. وهذا لمن يعيش المشاعر الإنسانية صعب جدا، صعب جدا. من الذي كان يلقب بحب رسول الله؟ طبعا ابن حب رسول الله، ابن حب رسول الله، يعني أسامة وزيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الجيش إلى مؤتة والعدو المنتظر والمرتقب عدو كبير جدا ويؤمر عليهم زيدا، ثم إن قتل زيد جعفر وجعفر من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصعب في الأمر إنه جعفر كان غائب أكثر الوقت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ظل يعني وقت قريب حتى التقى به النبي صلى الله عليه وسلم. متى فارق النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى فارق جعفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مكة راح الحبشة هناك وجلس إلى سنة 7 للهجرة، جاب خيبر، ما جاء يعني جلس مدة يسيرة حتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش وقتل جعفر رضي الله تعالى عنه. كيف يعني كيف يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفارق أحبابه هذه المفارقة في سبيل الله؟ أمر صعب جدا جدا. يعني يمكن للإنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المقامات أنه يقول يعني دعهم في الأماكن غير الخطرة، دعهم في الأماكن التي كذا خشية عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم إلى أماكن، بل حتى أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟
أمره على الجيش،
معنى ذلك أنه هو سيتعرض إلى خطر آخر. وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم لفراق الأحباب تحمل عجيب، وهذا كان واحد من المصائب التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه الإنسان قد يصبر على الأمراض وقد يصبر على كثير من المصائب، ولكنه لا يصبر على فراق الأحبة، أن فراق الأحبة من أصعب ما يمكن أن يبتلى به الإنسان في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في عام واحد فقد خديجة التي كانت يعني ترسم له عالما من الاطمئنان في داخل بيته بعد أن يعاني ما يعاني من قريش، فيعود فيدخل جنة بيته عند خديجة رضي الله تعالى عنها، فقدها ثم فقد الحامي له في مكة أبو طالب في عام واحد. تماسك النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه المصائب، وقبل ذلك فقد والديه، طبعا نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، ثم في حياته فقد كثيرا من أصحابه. وربما يكون أشد فقد على النبي صلى الله عليه وسلم أظن بعد فقد خديجة، لا أتصور أنه كان هناك أشد من فقد خديجة والله أعلم، وإن كان لا أعرف أنه نقل في ذلك شيء خاص يعني إلا ما مشتهر بتلقيبه عام الحزن، لكن أظن أن أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم من الفقد هو فقد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غير أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة أحد أركان الصحابة، أحد أسودهم، أحد أبطالهم، أحد يكفي أنه لقب بأسد الله. فعلى أي حال يعني من المواقف التي تستوقفني كثيرا هو قضية فراق النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه وتعريض أحبابه للخطر في سبيل الله وعدم البخل على الإسلام برجاله في سبيل المحافظ على الأحباب بالجوار. هذه حقيقة من أكثر المواقف التي تثير انتباهي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في مؤتة، مؤتة حقيقة مليئة بالعبر ومليئة بالمواقف العجيبة جدا، ومن ضمنها أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قتل في مؤتة استشهد، وجدوا في جسده 90 طعنة ورمية، 90 طعنة ورمية. وهذا التعرض في جسد محدود إلى هذا المقدار من الضربات والطعنات، هذا يدل على ما وراءه من الشجاعة والإقدام. أيضا يمكن سمعتم هذا مني مرارا، أنه من أعجب المواقف في مؤتة موقف خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه: انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. طبعا هذه الجملة أنت يعني اعتبرها نافذة، افتحها على التاريخ واذهب إلى 1400 سنة إلى الخلف، وتخيل مؤتة، وتخيل ما نوع القتال الذي يمكن أن ينكسر فيه في يد رجل واحد 9 أسياف. ما هو هذا القتال؟ ما هو هذا الجلد؟ ما هو هذا الصبر؟ ما هو هذا التحمل؟ ما هو هذا الإقدام؟ ما هي هذه الشجاعة؟ لذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه احتملت له أخطاؤه التي أخطأها، نظرا لقيامه للقيام الذي قام به في سبيل الله. خالد بن الوليد قال فيه أبو بكر الصديق بعد أن يعني اشتكى له الصحابة الذين كانوا قد بعثهم إلى الشام، حين اشتكوا له أن الروم اجتمعوا له بجيوش، قال: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ويكفي خالد فخرا أنه في ذلك الموقف في مؤتة، وسبحان الله الإنسان يضحي فيجد الجزاء، هو انكسرت في يده 9 أسياف. هذا الموقف البطولي الذي وقفه حتى كسرت في يده 9 أسياف، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. كيف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟
أخذ سيف، أخذ الراية.
أيوة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. هذه سيف من سيوف الله قيلت لخالد في أو عن خالد في ذلك الموقف الذي انكسر فيه إيش؟ 9 أسياف. وقد هنا يتأمل الإنسان يعني العلاقة بين تسميته بسيف الله وبين انكسار 9 أسياف في يده في ذلك المقام.
هل ذكر عن أحد أنه سيف من سيوف الله غير خالد؟
لا لا لا.
يقصد بها يعني أمر معنوي. يعني قد يكون ملائكة أو غيره من القوة.
ما مر علي. ما استحضر الآن يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مقتل زيد، طبعا كيف بلغه مقتل زيد؟
وحيا
يعني، هو في نفس اليوم قام على المنبر فأخبر قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، يعرف في وجهه الحزن لفقدان أحبابه. من الأحباب الذين فقدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليهم حزنا شديدا جدا جدا القراء، مجموعة من الصحابة كانوا يسمون القراء، وأرسل بهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله، فغدرت بهم القبيلة التي أرسلهم إليها فقتلوهم جميعا إلا رجلا أعرج صعد في الجبل، ونزل فيهم قرآن في تلك الثلة من الصحابة. وذلك الموقف، وهذا حديث صحيح، حين ضرب القائد المشركين أو أحدهم ضرب الـ ليس عاصما، حكيم بن
حزام.
لا ليس حكيم بن، لا عموما أحد الصحابة نسيت اسمه الآن، حين ضربه بالرمح قال: ضربه حتى أنفذه، فصاح: فزت ورب الكعبة.
حزام بن حرام.
فصاح: فزت ورب الكعبة. ذلك الموقف أيضا كان من المواقف التي فقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلة كبيرة من أحبابه فيها، وحزن عليهم حزنا شديدا، وكان نتيجة غضبه على أولئك القوم الذين قتلوا الصحابة أن قنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا كاملا، قنت عليهم شهرا كاملا يدعو عليه. ومن مواقف الحزن التي حزن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بأصحابه الذين يفقدهم، شهداء أحد، شهداء أحد، حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل في أحد. وهذا فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى القتل كثير، يعني عامة في حديث صحيح، لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، أو ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر شهداء أحد، وقبل وفاته بأيام ذهب، قال الراوي كما في الصحيح، ذهب يزور شهداء أحد كالمودع لهم، كالمودع لهم. هذه بعض المواقف من تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه الذين فقدهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ببعض أحوال أصحابه بعد موته من جهة الفقدان كذلك. فقال لفاطمة: إنك أول أهلي لحاقا بي، أول أهلي لحاقا بي. والعجيب أنه فاطمة رضي الله عنها كانت قد استبشرت يعني بهذا، يعني لم تفكر في قضية الموت أو وإنما فكرت في لقاء أبيها سيد البشر عليه الصلاة والسلام. هذا جانب واحد فقط من جوانب الابتلاءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلبت الصفحة وانتقلت إلى جزء آخر في كتب السيرة النبوية، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي كثيرا بالناس، ابتلي كثيرا بالناس، ابتلي بجهلة، وابتلي خاصة بجهلة الأعراب، وابتلي بالمنافقين، وابتلي حتى تعرضوا له في أهله، قبل ذلك في مكة ابتلي بأقاربه، ابتلي بأبي لهب. وأبو لهب كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حين يأتي القبائل إلى منى إلى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور عليهم يدعوهم إلى الإسلام، فكان أبو لهب وغديرتاه غديرتا رأسه خلفه يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه كذاب، إنه كذاب. ولكم أن تتخيلوا الموقف، يعني الموقف هذا صعب إنه يستشعر ما لم يستطيع الإنسان أن يعيشه، حتى لو تخيلته بكل تفاصيل لا تستطيع أن تعيش حقيقته. أشد موقف على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه كما قال صلى الله عليه وسلم هو الموقف الذي من هذا الجنس، انه عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبه الى ما اراد، فانطلق وهو مهموم على وجهه فلم يستفق الا بقرن الثعالب. من الحديث التي استوقفتني جدا جدا، وهي بعض الاحاديث مثل كلام خالد اللي قبل شيء، اللي هو انكسرت في يدي 9 أسياف يوم مؤتة، إنه هو سطر، ولكن وراء هذا السطر
حكاية
وقصص. في جملة مختصرة جدا تصف إنه النبي صلى الله عليه وسلم، تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وإنه كان يصلي قائما، فلما حطمه الناس كان يصلي قاعدا. حطمه الناس، هذه جملة صغيرة ولكن وراءها قصص ومواقف وابتلاءات وجهل بالجهل وبعلم حطمه الناس، يعني من شدة ما حطمه الناس صار يصلي، أثر ذلك على صحته صلى الله عليه وسلم حتى صار يصلي قاعدا. وهذا فيه ما فيه من إنسان قد يعني يغوص في هذه الجملة، حطمه الناس، يغوص في أعماقه حتى يبصر مقدار الابتلاء الذي ابتليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب، وكهذا في الصحيح أيضا، إحدى أمهات المؤمنين تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حطمه الناس، تقول: كان يصلي صلاة الليل وهو جالس حتى إذا لم يبق له إلا 50 آية قام فقرأهن ثم ركع. إذا لم يبق له إلا 50 آية قام فقرأهن ثم ركع، يعني قبل 50 إيش؟
ألف.
الله أعلم كم، الله أعلم كم، يعني هذا هذه الصيغة تدل على إنه إنه الخمسين قليلة بالمقابل ما قرأوا قبل ذلك. إيه يعني الآن لو الآن إذا أنت علمت بشخص مواظب على قيام الليل 50 آية ماذا تعتبره؟ يعني ستعتبره شيئا عظيما، يعني إنه إنسان مواظب على قيام الليل طول العام 50 آية. هذه 50 آية هذه مقدار ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، يعني قبل أن يقوم أو قبل أن يركع فيقوم يقرأهن قائما. والعجيب أن مما وصف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وهذا فقط استطراد، نعود إلى قضية المواقف الثلاث، وهو من الجمل أيضا التي استوقفتني، والإنسان يتمنى أن يعني أن يعود به الزمن حتى يستمع إلى هذا من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تصف صلاته بالليل، قالت: وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، من 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 تأمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أدخل الآن على موضوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا باب عظيم جدا جدا من أبواب النبوة، من أبواب علامات النبوة، من أبواب صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من أبواب التأسي، من أبواب التعرف على الله، من أبواب ومن أبواب من أبواب، كل ما شئت من الأبواب التي يمكن أن تستخلص من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. يعني لكن صعب الإنسان يذكر طرف فقط ثم يريد أن ينتزع نفسه ويخرج من هذا الإطار. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل مدرسة، يعني يمكن أن يكون هناك محاضرة بعنوان مدرسة الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تحكي، إيش تقول؟ إن أردت أن تمر على دعائه في صلاة الليل فهو مدرسة في التعبد لله سبحانه وتعالى. إن أردت في هديه في صلاة الليل، السجود، في القيام، في الركوع، في مقدار ما يقرأ، في يعني ما كم ساعة الإنسان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكل يوم يقوم حتى تتفطر قدماه، تتشقق، يعني ما مقدار هذا القيام؟ طيب المبدأ في هذا هو إيش؟
المواظبة.
لا، المبدأ في هذا أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وبالمناسبة الذي لا يعرف مقامات العبودية العظيمة يظن أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعم الهداية أو حتى بشر بالجنة أو شيء أنه ممكن لا يتوقف، يعني أنه مثلا يرتاح أو يخف عمله. والحقيقة هي أن الإنسان مو ينبغي أنا أتكلم عن الواقع الآن، ما أتكلم عن ما ينبغي، أنا أتكلم عن من بشروا بالجنة ومن جاءت فيهم الفضائل زادوا عملا. وهذا يعني هذا يجده الإنسان مثلا إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمك مثلا في رمضان في صلاة الليل وفتح عليك، فأنت ترى أن نفسك تقبل أكثر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا، يعني شكر بعمل، شكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه بصلاة الليل، وكذلك النبي الله سبحانه وتعالى جعل رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود يوم القيامة بإيش؟
الدعاء
بالتهجد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب لما ترجع لسورة المزمل يا أخي شيمو، والله شيء عجيب، والله العظيم شيء عجيب: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. يعني لو افترضنا الليل 12 ساعة، ثلث الليل كم؟ 8 ساعات، يعني ممكن يكون 7 ساعات قيام. زيد: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إلى آخره. وهذا يعني جاء فيها رواية أنها هي نسخ للفرض الذي فرض على المسلمين في أول الأمر في
قيام الليل،
في قيام الليل. نعم، يعني قيل ذلك. وأظن بعضهم فسرها بقول الله سبحانه وتعالى: نافلة لك.
نافلة لك.
شيخ على أي حال
الذين فقدهم النبي
نرجع لفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ومدرسة الليل هي حديث عجيب، والله حديث عجيب جدا جدا جدا، يعني الإنسان لا يرتوي منه البتة. لكن بالنسبة لفقدان النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا أنا يعني قلت سننتقل لصفحة أخرى من الابتلاءات التي ابتليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي واحدة منها كانت الفقدان. والفقدان يكسر ظهر الإنسان، فقدان يكسر ظهر الإنسان. وأنت ترى أن بعض كثيرا من شعار العرب يعني يجعلون الدنيا تبكي معهم حين يفقدون واحدا، كمن فقد مالكا وكم من فقد صخرا، من فقد مالكا ومن فقد صخرا ومن فقد ومن فقد من يعني أدباء العرب وشعرائهم المعروف من المعروفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفقد جنته في الدنيا، يعني من 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 أقصد من الناحية المتعلقة براحته مع من يأنس به، وخديجة وأبا طالب وحمزة عمه ومصعب بن عمير الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وجعفر وزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة وكثيرا والقراء إلى آخره من الذين فقدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه صفحة واحدة فقط من صفحات الابتلاء. ألا تعجب إنه هذه الصفحة الوحيدة من الواحدة من الابتلاء فقط، هذه الصفحة الواحدة، ألا تعجب أنك إذا قلبت الصفحات الأخرى تحت عنوان كتاب الابتلاء فقط، ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت الكتاب الآخر الذي عنوانه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت الكتاب الثالث الذي عنوانه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت الكتاب الرابع الذي عنوانه قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت الكتاب الخامس الذي عنوانه مثلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه وحرصه على أمته على 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 أن يبلغ الرسالة، ودعوته للناس وللحجاج وللقبائل إلى آخره. أنت تقول هل هذا كله كان في 23 عام؟ هل هذا كله كان في 23 عام؟ يعني كانت حياة أمة مختصرة في رجل، يعني كانت سيرة أمة وليست سيرة، وكأنها ليست سيرة رجل. ولذلك هذا جزء من البركة التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. البركة لا تكون أبدا بمجرد العمر، البركة تكون بشيء يجعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان الصادق معه. ولذلك أنتم ترون أن الدنيا قد ضجت أسماعها، أو قد امتلأت أسماعها بقصص عمر بن عبد العزيز في العدل، أليس كذلك؟ كم كان حكمه؟ سنتين حكم عمر بن عبد العزيز. كل ما نسمع عن عمر بن عبد العزيز من عدل كانت في سنتين. هي قضية بركة، إنه الله سبحانه وتعالى يبارك للإنسان. ولذلك الإنسان الآن يعني يمكن أن يكون أن يبارك الله له سبحانه وتعالى، فيجعل حياته مباركة وإنجازه عظيما وعطاءاته نافعة، وقد لا وليس بالضرورة أن يكون قد عاش عمرا كثيرا أو عمرا طويلا. الصفحة الثانية من ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي من الفقدان أيضا، بل هي من صميم الفقدان، ولكن هي فقدان متسلسل، فقدان من عنوان خاص، وهو ما فقده النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه وبناته. فزيادة على ما فقده من أصحابه، من قادة جيشه، من المقربين منه، من فقد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه وبناته إلا واحدة، جميع أبنائه وبناته إلا واحدة. ولم يكن الفقدان الأبناء المباشرين فقط، بل حتى فقد النبي صلى الله عليه وسلم من أحفاده، وذلك في القصة المشهورة لما أرسلت له ابنته تقول له إن ابنها يحتضر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ذرفت عيناه وقال عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله، فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فأي شيء هذا، أي شيء هذا أن يفقد النبي صلى الله عليه وسلم من حوله كل هذا الفقد، ثم تجد أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الفقد، لا فضل هو لن يجزع صلى الله عليه وسلم، لكن أن ذلك الفقد غير من طريقه او غير يعني اقصد غير من شيء من 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 مساره في قضيه مثلا تعامله مع اصحابه والظن بهم وتقريبهم والخوف عليهم ان وانما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينه المنوره مبتسما حليما صابرا وكانه لم يفقد احدا وكانه يعرف فيه الحزن صلى الله عليه وسلم بعد المصيبه ويتاثر ثم يفتح صفحه جديده ويعيش مرحله جديده من مراحل التقديم في سبيل الله سبحانه وتعالى. حقيقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم العجيب هو كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون دائما طيب النفس حليما صابرا مبتسما وهو في ظل كل هذه الضغوط. وهو في ظل كل هذه الضغوط، نحن الان لم نتكلم عن ضغوط اخرى، لم نتكلم عن ضغط المنافقين اللي في المدينه، وانتم تعلمون انه اذا كان للانسان عدو دائم مجاور له دائم التربص به ان هذا يجعله في حاله قلقه يعني ما يرتاح. فاذا تخيلوا الان انزعوا صفحات الابتلاءات واقرأوا فقط صفحات اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تخيلت أنك لا تعلم شيئا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط قرأت الجانب الأخلاقي، ماذا تعتقد أنه كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل القصور وعنده أكثر الخدم ولم يتعرض للشمس ولا للأذى ولا للعرق ولا لشيء، وأنه كل ولا أحد يعار ولا أحد يحزن ولا أحد يزعل وهو السيد المطاع في كل شيء. فإذا ذهبت إلى صفحة الابتلاءات
ما ترك شيء إلا
تقول يا الله، هل هذه الأخلاق كانت في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الابتلاءات؟ ما هذا؟ قال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، كما في الصحيح: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وإن قلت موقف الأعراب الذي جذب رداءه حتى أثرت حاشية الرداء في جنبه صلى الله عليه وسلم، ليس الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقبه،
يكف أصحابه
عنه، الغريب أنه يبتسم ويأمر له بعطاء، هو جاء يبغى فلوس يطلبها بعنف. فتتكلم عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره الشيء يعرف في وجهه، يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله في سورة الأحزاب إيش؟ أيوة، فإذا طعمتم ولا مستأنسين لحديث أو فإذا دعيتم فانتشروا ولا إن ذلكم كان يؤذي النبي فإيش فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. أنا يخطر في بالي دائما أني إذا يعني أردت أن أحدث نفسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعيش في حالة من الشعور به صلى الله عليه وسلم، دائما تحدث نفسي أن أقرأ سورة الأحزاب. سورة الأحزاب بدأت بإيش؟ يا أيها النبي، وكأنها عنوان للسورة، يا أيها النبي. سبحان الله، سورة الأحزاب فيها شيء عجيب فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس فقط البيت النبوي، سورة الأحزاب يعني عجيبة، عجيبة جدا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أم أمهاتهم، وفيها لا قبلها، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح صح في سورة الأحزاب.
إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم.
اللي هم من هؤلاء.
أولو العزم
من الرسل. وفيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. وبعدين الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
يا نساء النبي.
وبعدين ومن يقنت منكن. وبعدين إيش واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وهذا التلاوة في بيوتكن مرتبطة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم بعد ذلك إيش؟ قبل ذلك آية العتاب. آية العتاب التي قالت فيها عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتمه. وأنا أقرأ آية العتاب ثم أقرأ بعدها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما في السورة من حديث عن النبي. يأتي في نفسي أنه هذا جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم, أنه عوتب فيها عتابا شديدا ولكن جبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا أيضا عظيما. فتجد أن الله يثني عليه ويمدحه ويذكر فيه في نفس السورة. أيضا غير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. بعدين يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآية. وبعدين لا يحل لك النساء, لك أنت النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وبعدين لا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا إن 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 ذلك. بعدين في نفس الآية إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وبعدين التاج الكبير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقبلها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طبعا فائدة جانبية, ابن تيمية يقول أعد لهم عذابا مهينا ما تأتي إلا للكفار في القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعدين لا لا بعد إن يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إن 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 الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
يا النبي قل لزوجك وبناتك
يا أيها النبي. كل يا أيها النبي, كل السورة يا أيها النبي بدأت بيا أيها النبي وكل شوية يا أيها النبي. يا أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعدين يسألك الناس عن الساعة, يسألك أنت ها. وبعدين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى, لا تكونوا لنبيكم كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. وكأن السورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يمكن أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم مع سيرته وهو يقرأ سورة الأحزاب. إيش اللي أدخلنا لموضوع سورة الأحزاب؟ نسيت أنا.
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
أي.
عندي سؤال شيخ.
يستحي من الناس. نعم هي هذه. نعم. ف يعني هذا جزء آخر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين كل هذا؟ يعني شيء عظيم جدا.
في بدايات النبي صلى الله عليه وسلم التي مر بها هذه. في شيء عجيب يعني إنسان لو مر بدي سواء الضيق دوت من مناغصات الدنيا او ضاقت عليه نفسه اي سبب يجد انه يعني يشق عليه يعني تضيق عليه الدنيا ويتاخر حتى ينهض مره اخرى. فكيف يعني كان حي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي الشيء العملي غير نزول الوحي اليه اللي خلته دايما مركز على هدفه وهو السبيل للاخره. يعني ان انسان ممكن يعني
طيب أنا فهمت سؤالك. أنا يشوف أحيانا الإنسان يستدل بضوء المصباح على ضوء الشمس جيد. فلو أن إنسانا لا يعرف ضوء الشمس ولا لا يوجد لكن لنفترض. فتقول له شفت المصباح هذا؟ رأيت هذا الذي يخرج منه؟ ترى هو من هذا الجنس ولكنه شيء كبير جدا.
أبو بكر مع ولي الأمر للمرأة.
ايوه بالضبط. فهي ف يعني حقيقة شفت السؤال اللي طرحته قبل شوي اللي هو انه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يتحمل كل هذا، ونفس سؤالك يعني كيف كانت اخلاقه بكل هذا وقد مر بما مر. طيب انا دعونا نستدل بمصباح على شمس، دعونا نستدل بمصباح على شمس. تفكر انت في نفسك واذهب الى اعلى نقطة ايمانية مررت بها في حياتك. جيد، قد تكون في ليالي العشر الاواخر، في ليلة القدر، قد تكون تلك الايام التي ايا كانت، ايا باختلاف الاحوال التي كنت تعيش فيها سكينة ايمانية عظيمة وحالة من القرب ومن العبادة. السؤال هنا، لو جاءتك مصيبة في تلك الحال هل ستكون اهون عليك ام اصعب؟ أهون بكثير، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب دعوني أسألكم شيئا آخر. في الوقت الذي ترى أن أوتادك قد كثرت وغاصت في الأرض، تعلقت نفسك، أنا أتكلم عن الحلال الآن، تعلقت نفسك بالأهل والأولاد والتجارة والأموال والمساكن والزواج، يعني تخيل انك في وقت كنت في كل هذه المحاور تحيط بك. جيد، كيف يكون وقع المصيبة عليك؟ خوفا على مكتسباتك، صح، خوفا على مكتسباتك. وانت قد تنسى نفسك وترى انك تستيقظ ربما، يعني فأنت شوف هذا المصباح، هذا المصباح الذي أضاء، الذي تستطيع أن تستدل به على الشمس التي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الفكرة؟ فهو السؤال نعم في البداية يستغرب إنه كيف، ولكن من يعرف هذه الحقيقة ومن يتأمل هذه الحقيقة يدرك إنه هذا نعم هو أصلا كذا، ترى هو لازم يكون كذا، واضح؟ فيستدل أصلا، يعني هي الاستدلال عكسي. أنت تقول يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش جنة عظيمة في صدر. ولذلك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم، ولكنه كان يواصل، فقيل له فقال إنكم لستم كهيئتي، إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني. من العلماء من قال يطعمني ويسقيني إطعاما حسيا، ولكن لو كان إطعاما حسيا لما سمي مواصلا، ليس كذلك؟ ولكن هو كان يواصل، فإذا كان يأكل أيا كان الأكل، هو كان ينزل من الجنة أو شيء، فهو لم يعد إيش؟
لم يعد مواصلا،
أليس كذلك؟ لم يعد مواصلا. فبما أنه كان مواصلا فمعنى أن ربه يطعمه ويسقيه، أن ذلك الإطعام والسقاية وتلك السقاية كان أمرا معنويا، كان أمرا معنويا. جيد؟ وإلا فكيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حتى في حالة الغضب، تذكرون القصة التي قرأناها قبل أيام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غضب من زوجاته، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كأنه مزرعة أو مشربة، وكان لما دخل عليه عمر بن الخطاب قال فحين دخلت عليه رأيت الغضب في وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا من بعض المواقف، ولكن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه بكى، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، بكى عمر بن الخطاب. بكى ليش؟
حال النبي،
بكى لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير ومعلق عليه، عنده جلد وعنده شوي حفنة قمح ما يبلغ الصاع أو بقدر الصاع أو شعير بقدر الصاع. فعمر بن الخطاب نسي الموضوع الذي جاء لأجله، هو جاء عمر بن الخطاب لأجل موضوع الزوجات، لأنه أشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، وكان حدثا هائلا بالنسبة لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر وصف هذا الحدث قال ذهبت إلى المسجد قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الصحابة يفعلون هكذا، انظروا هكذا ينكتون الحصى. هذه متى تصير؟ وقت الهم. شفت يعني اللي مو عارف ايش يسوي يقوم ينتف، يعني شعره من التفكير مو من الغضب، مو من الغضب، مو شق صدر، لا لا هذا اللي ما يشعر يقعد ينتف نتف كذا، او يقعد يحك في شيء او يمسك مثلا اشياء ويقعد يكسرها 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 وهو يفكر ما يدري، فهمتوا؟ او مع اوراق يقعد يشققها ما يدري. ها الصحابه كانوا جالسين في المسجد ينكتون الحصى هكذا، ما يعرف يسوي بس من الهم. فعمر الخطاب جاء وهو شايل هم هذا الموضوع، ثم رجع ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ها نسي الموضوع لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال. قال يا رسول الله، قيصر وكسرى على ما هم فيه من الخير من النعيم والثمر وما الى ذلك، وانت رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، هي قضية ما هي تكلف، هي قضية ما هي استدعاء، هو هذه الحال التي يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن الخطاب، أما ترضى؟ شو حتى الأسلوب، يعني هذا الأسلوب أسلوب ها
رضا تام،
لا لا ليس فقط
هذه الدنيا
شعار
لا 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 ليس فقط، كأنه الأب الذي يعلم ابنه. فهمت؟ الأب المجرب اللي عاش الحياة بعدين يقول له يا ابني، أما يعني ها كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عايش على منبر آخر تماما، يقول يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب، كأنه الأب اللي يكلم ابنه يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الآخر، أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أو تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحال الذي كان يعيشه. لذلك الذي يفهم هذا هو الذي يفهم كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك، إذا أشكل عليك ذلك فاستدل بالمصباح على الشمس، تلك الحالة التي ترى أنك قد بلغت فيها أعلى درجات القرب والأنس والسكينة والراحة والجمال، حتى أن كل الدنيا تهون لديك، وحتى أنك لو أخبرت في تلك اللحظة بأي مصيبة لقلت بقلب مسلم مطمئن راض الحمد لله على كل حال. ها ذلك المقام لا يبلغ أدنى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحال أو المقام لا يبلغ أدنى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يوازي أدنى المقامات. أما مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العالية فهذا شيء آخر، لا 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 يعبر عنه بهكذا مجلس أو بهكذا عبارات. فالإنسان يا حقيقة لا يعلم من أين يبدأ ولا من أين ينتهي.
يعني إنسان ممكن يكون يعني في النهاية يعني زينا النسخ بالشهوات من النساء، يعني أصل حتى مش الشهوات زي النساء أو المال أو كذا، إنما هو ممكن يحب شيء، يحب أمه مثلا، يحب أي شيء في الدنيا، فده ممكن يكون مشكل. يعني لأن هو إذا فقد دوت أي مكان، إيه هو اللي بيحبه ده، ممكن يكون شديد على النفس، ممكن ما يقدرش يستشعر دوت. فهل ده فيه شوية تخفف حتى من حب المباح، أو حب حتى اللي ممكن ما قد ينتوي بحبه قربة مثلا، زي مثلا الزوجة والأمة وحتى الأصحاب، عشان لو فقد حاجة من كده ما يبقاش ده معيق له في المسير مثلا؟ ده في
هو لا أبدا، هو الفكرة أنه حالة الحزن التي يمكن أن تحدث للإنسان بالفقدان هي حالة طبيعية جدا، وليست حالة نقص، ليست حالة نقص. ولكن متى تكون حالة نقص؟ تكون حالة نقص في حالين، تكون حالة نقص في حالين. طبعا لاحظوا أنا ما أتكلم الآن عن حالة الجزع والاعتراض، هذا مقام مو ما هو داخل في محور الحديث أصلا، احنا نتكلم في الدائرة المحمودة فقط، جيد؟ فحالة الحزن للفقد ليست حالة مذمومة ما لم تكن أحد أمرين. الأمر الأول أن تعطل الإنسان عن العمل، يعني أن يكون للإنسان مثلا طريق في 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 سبيل الله، في الدعوة إلى الله أيا كان، فيصاب بمثل هذه المصائب فيتغير حاله ويعني تفتر همته وتنقطع ينقطع مسيره، هذا الآن يكون الحزن مشكلة منقصة. الأمر الآخر أنه إذا انتقل هذا الحزن إلى أن يثقله، إلى أن يثقله حتى ييأسه، لا أقول ييأسه من رحمة الله، وإنما يعني يجعله كأنه فقد كل شيء، فلم يعد لا يفرح بشيء ولا يتفاعل مع شيء ولا حتى يعني، وهذا يؤثر على الحالة الأولى، يعني كأنه ما كان فيه من الروح
انطفأت،
قد فقدها تماما. كان ينشط للعبادة وللصلاة وللشكر وللحمد ولل كان متفائلا فانقطع عنه هذا التفاؤل. لذلك أنت تجد أن أعظم قصة حزن ذكرت في القرآن هي حزن من؟
يعقوب.
حزن يعقوب عليه السلام، أليس كذلك؟ وماذا كان يقول يعقوب؟
إنما أشكبت في وحسن ربي
صبرا جميل. أول شيء تولى عنهم، قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. هذه الآن قمة الحزن، تمام؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هذه حرضا أو تكون من الهالكين هي أقرب إلى حالة إيش؟ اليأس، حالة اليأس اللي هي مشكلة. قال إنما أشكو بثي وحزني من الله إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا. مين اللي يقول لا تيأس؟ مين اللي يقول للثاني؟ صاحب المصيبة المصاب بيأس هو اللي يقول لهم لا تيأسوا. يعني أولئك إيش يقولون له؟ راح تكون حرض وتكون من هالكين، وهو راح يقول لهم إيش؟ لا تيأسوا، هو مستحضر الحالة تماما. ترى لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لما جاءت البشرى أول شيء قالوا، أول شيء ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ واضح الفرق؟ يعني أنت الآن طبعا أعطني ابنا في الحياة يأتي عشر معشار 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 يوسف عليه السلام، فيعقوب عليه السلام حزن، ليس حزن على أحد، حزن على
يوسف
وعلى أخيه. فيوسف يعني يكفيك يوسف. ومع ذلك ومع كل ما حصل له ومع كل الإشكال الكبير، ولا تنسى أنه القضية هي ليست يا جماعة رهي، القضية ليست حزن على فراق فقط
ابن النبي يعني
أو وليست على فراق النبي، هذا
صارت أبناء الباقين
المصيبة الكبرى أن هذا كله كيد من أبنائه، كيد من أبنائه. أنت إذا يعني ماشي، ربما كثير منكم ليسوا آباء، ولكن تخيلوا بس فقط تخيلوا شعور، تخيلوا شعور الأب
لما يفقد ابنه أو
كذا. لا تخيلوا شعور الأب لما يعلم أنه أبناؤه كادوا لابنه الآخر الذي هو أصلحهم وأحسنهم وأفضلهم وأحبهم وأكثرهم استقامة، وكادوا به ومكروا به حتى وصل بهم الحال إلى أن يرموه في مكان يظن به
القتل يعني
هلاكه أو استعباده،
أو بعد كده
ويأتون إليهم ويكذبون وهو يعلم أنهم يكذبون، ألا يكون الحزن مضاعفا؟ لو أن يوسف جاء كان خرج في مكان فمات، لن يكون حزن يعقوب عليه السلام كذلك الحزن، أليس كذلك؟
إزاي أصلا قاعد معهم في بيت شحن
وضع يعني الفكرة طيب. وبعد هذا كله يقول سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي.
ويوسف نفسه لما يتقفيهم
شوف، هو موقف يوسف عظيم إلى أعظم العظمة، لكن الموقف الأصعب موقف يعقوب.
لا شيخ، بس يوسف لما تغرب يعني
والدحجل. لا بس يوسف لما جاءوا إليه وهو في حالة حالة العز، ولكن حالة العز أدعى للانتقام، أليس كذلك؟ لأن بيده
نعم، هو أصلا متصرف شعني
قدرة يعني.
يوسف عليه السلام يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ الكريم. ووصفه الله بإيش؟ في عدة آيات في سورة يوسف
محسن.
ولما بلغ أشده
آتيناه حكما
وعلما، وكذلك نجزي إنا نراك من إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه كلها في سورة يوسف، وصف لمين؟ ليوسف. وهذا الإحسان تراه عجيبا 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 في خطابه العظيم لما دخل أبواه، ونختم بهذا الموقف، لما دخل أبواه عليه في مصر إيش قال؟ لذلك مدرسة يوسف عليه السلام، مدرسة يوسف، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد إيش؟ بيني أول شيء أنا
إخوتي،
أول شيء ذكر نفسه. شوف الان الان القضيه انت انت لما تسمع واحد لما تسمع واحد يقول لما تسمع واحد يقول والله حصل انه نزغ الشيطان بيننا ايش يجي ببالك
فلان
يعني يجي ببالك انه هو مسك عصاية والثاني مسك عصاية وهبدوا ببعض تهبيد لين ما كسروا بعض ودخلوا المستشفى وبعدين تيجي تقول يعني نزغ الشيطان بيننا ها او سبوا كل واحد فرى في عرض الثاني فريا ثم جاء يعني لكن القضية انه هو طرف غير ما سوى ولا شيء هو طرف مظلوم اخذ وهو صغير والقي في البئر واستعبد ودخل السجن وقصة طويلة فقد سرق اخو له من قبل وكل هذا يختصره في جملة تصف ما حصل بينه وبين اخوانه نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ايش ايش إيه تقدر تعبر عن هذه انا ما اقدر اعبر انا ما اقدر اعبر والله نزغ الشيطان بين ما تك خلاص هو محسنين هو
الإنسان لما انتقمش بيحس نفسه فعلى درجات
ما يتكلم عن انتقام الآن هو الآن الآن لو قال يوسف عليه السلام في ذلك المقام لو قال أنتم عملتم وعملتم وعملتم وعفوت عنكم ألا يكون هذا من أعظم العفو من أعظم العفو لأنهم فعلوا له ما فعلوا لكن هو حتى ما ذكر خطأهم وحين قال نزغ الشيطان بدأ بنفسه قبل أن يبدأ بهم قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أنتم تعلمون جيدا أن هذا الكلام لا يصدر إلا من نفس غنية غنية غناء عظيما جدا بالله سبحانه وتعالى كلما استغنى الإنسان بالله استطاع أن يدوس على
كل شيء
على ما يعود إلى ذاته وأناه ومصلحته وفلكه وحقوقه وكلما ليش ترى هي نفس الشيء في قضية المصباح والاستدلال به على الشمس نفس القضية نفس القضية تخيل إنسان يعني يعيش حالة عظيمة من الاستغناء بالله والرضا به وإلى آخره ثم جاءه شخص كان قد ظلمه وآذاه وفعل له ما فعل وقال أنا نادم ومخطئ و... إيش يضربه كف يعني يا عمي الله يغفر لك يا عمي. صح ولا لا خلاص أنت استدل بالمصباح هذا الذي يمكن أن تفعله في تلك الحالات التي بلغت فيها الذروة من الفرح بالله والاستغناء به والشعور والسكينة استدل بذلك المصباح على شمس يوسف عليه السلام حين جاء إخوته فقال من بعد أن نزغ الشيطان ترى ما هي يعني بالنسبة ليوسف هي هذه الحال أصلا هو التي هذا يعني هو أصلا مستغني يعني بالله يعني هو لا يجد تلك الصعوبة العظمى في أن يقول مثل هذه العبارة هو هذا المنطق الذي يخرج معه لاستغنائه بالله سبحانه وتعالى أما شخص ليس عنده إلا نفسه إذا ديس على طرف من نفسه ماذا سيفعل ها؟ سيقوم الدنيا ولا يقبلها
موقف ثاني شيخ ولو انه اقل شويه من هذا الموقف
ايه
لما قال له اذكرني عند
ربك
عند ربك بعدين فانساه الشيطان بضع سنين يعني وين طب اذا هو بس رساله واحده وصلها فبعدين لما رجع له مره ثانيه بده يطلب منه طلب بسيط جدا انه حلم بكل بساطه اعطاه تفسير الحلم
يا الله
ولا حكى له شيء ولا الزلمه
يعني ست
سنوات ولا خمس سنوات
يا الله يا الله يا الله
يا الله يعني اصعب موقف صراحه شفته له لما جاءوا مرة ثانية وقالوا إن يسرق فقد سرق أخذ لهم من قبل
يا الله
تخيل الصعوبة لوين
من حكال
هم بيحكوا للآن
في النهاية قال لا تتريب عليه
هو الموقف المؤثر كمان في القصة اللي هو الثبات يا شيخ بعمرانة العزيز حتى حتى الوصف اللي وصفت بها امرأة العزيز يعني امرأة وامرأة عزيز حتى ذكر يعني في كتاب انه في 10 اسباب ممكن كان مثلا اذا يوسف عليه السلام ما كان يقدر اصلا لو سواها يعني انه اصلا في غربة وما في لا اقارب ولا في احد مثلا راح يعيره ولا اي ما حد راح ينتبه يعني سبحان الله يعني
ولكنه من عباد الله المخلصين على أي حال يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يرزقنا الاهتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أنبيائه وأن يجعلنا من ممن يلتقون بأنبيائه في جنته، وأن يرزقنا اتباعهم في عبادتهم وأخلاقهم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تقينا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اصرف عنا الشر والفتن والسوء والفحشاء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك ويحب العمل الذي يقرب إلى حبك. اللهم أخلص نياتنا وسدد أقوالنا وأعمالنا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا.